وصل بنا الإنسان إلى الرشوة في غير الحكم. ومقصودنا من هذا الباب صفحة 247، ومقصودنا من هذا الباب أنه هل يجوز للشخص أن يبذل شيئا من المال لكي يصل إلى مقصوده وإلى ما يريد، أو ليس فلي أو لا يحرم ذلك؟ فلو فرضنا أن الشخص ذهب إلى إدارة من الإدارات العامة وأراد الوصول إلى شيء محين، إنجاز معاملة، فيعطي العامل هناك مبلغا من المال لكي ينجز له المعاملة بإزاء إنجاز المعاملة، أو أن شخص قريبا من من له الإدارة، من له السلطة، فليعطيه شيئا من المال لينجز، ليصلح له أمره وينجز له ما يريد، عند ذلك المدبر، عند ذلك السلطان مثلا، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ هذا هو محل البحث. ذكر الشيخ الأعظم أنه لا بد أن نفصل، أو لا بد أن نتعرض إلى ثلاث صور. الصورة الأولى أن نفترض أن هذا الذي يريده أمر محرم، وطريقه طريق محرم، فما يريد التوصل إليه مثلا أن يأخذ بستان فلان، أن يأخذ أرض فلان، فيبذل هو مالا إلى بلي القريب، إلى السلطان أو إلى العامل في الإدارة، لينجز له ذلك الأمر المحرم. وفي هذه الصورة لا إشكال في الحرمة، ولكن الحرمة هل هو من باب الرشوة أو من باب آخر؟ أفاد المصنف أن الحرمة ليس من باب الرشوة، لأن غاية ما يستفاد من الأدلة السابقة أن ما هو المحرم بذل المال بإزاء الحكم كما تقدم، ولم يتم عندنا دليل عام يدل على حرمة الرشوة بعرضها العريض، بناء على انطباق عنوان الرشوة أصلا، بناء على انطباق عنوان الرشوة لا دليل على أن موضوع الحرمة مطلق الرشوة، طبيعي الرشوة، بل الذي يستفاد من النصوص الرشا في الأحكام. فليست النكتة أن المورد من باب الرشوة، بل النكتة في ذلك أن المورد مصداق لأكل مال الغير بالباطل، فبذل هذا المال بإزاء هذا العمل المحرم بذل للمال بإزاء الباطل، فيشمله قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا هي الصورة الأولى. الصورة الثانية، التفتوا لهذه الصورة فيها بحث، أن نفترض أن هذا بذل مالا للعامل لكي يحقق له ما يريد، وفرضنا أنه هذا نفس ما يريد في حد ذاته محرم، غايته يمكن لهذا العامل الذي أعطي المال أن يسلك طريقا محرما للوصول إلى ما يريده الطرف الآخر، ويمكن أن يسلك طريقا محللا، فهذا العامل الذي أعطي المال يوجد له طريقان، طريق محرم وطريق محلل، ويمكنه أن يحقق ما يريده الآخر بالطريق المحلل. ولكن الباذل ماذا قال؟ قال أعطيك المال لغرض إنجاز معاملتي بأي طريق كان ولو كان طريق محرم. ما قال بخصوص الطريق المحلل، أنا كيف ما كان تسوي لي هالشغلة، حلال حرام ما يهمني، طريق حلال طريق حرام ما يهمني، المهم شنو؟ أن توقع لي على هذه المعاملة، تختم لي على هالمعاملة بطريق محلل براه مستقيم أو راه غير مستقيم، حلال أو حرام. وإن كان هذا الذي أعطيه يمكن أن يسلك طريق من لنا علاقة الآن، ماذا يسلكه؟ ماذا يسلك؟ كلامنا لو أعطى الشخص بذل له مالا لإنجاز ما يريده بأي طريق كان وكان الإنجاز له حصتان محلل ومحرما، فهل يجوز بذل المال في هذه الحالة أو لا؟ ذكر المصنف أنه هنا أيضا الظاهر الحرمة، وذلك لأنه العرف يقول بذل المال بإزاء إنجاز المعاملة ولو بالطريق المحرم أكل للمال بالباطل، ما لم يقيده بالطريق المحلال العرف يقول أنت تريد أن تصل إلى مرادك ولو بالطريق المحرم، هذا عدم مبالاة بأحكام الشارع، هذا مما يصدق عليه عنوان الباطل. فإذا التفت العرف إلى أن هذا العبد يبذل المال بإزاء تحصيل ما يريد ولو بالطريق الذي يبغضه المولى، يقال هذا بذل للمال بإزاء الباطل، فتشمله الآية ولا تأكلوا فيكون هذا محرم، وإن كان العامل سرق الطريق المحلل. من العلاقة ماذا يسلك؟ نفس بذل المال بإزاء أنه ينجز له المعاملة كيفما اتفق، هذا أكل للمال بالباطل. ما لم يقيد أنه بالطريق المحلل أو ما لم يقصد الطريق، يقول لا بشرط سواء كان طريق حلال وحرام، أنا أريد أن تجنز لي المعاملة إنجاز المعاملة كيفما كان، ليس مبغوضا عند الشارع، إنجاز المعاملة كيفما كان الموجب الكلية لا يقبلها الشارع. وبناء على هذا نقول بأن هذا مصداق لأكل المال بالباطل، وإلا كما يقول الشيخ التبريزي رحمة الله عليه هنا لو لم نقل أكلا للمال بالباطل لشمله أدلة الإمضاء ومقتضى شمول، إن الشرع لا يمانع أنه يبذل المال بإزاء الطريق الشامل للطريق المحرم، فمقتضى الإمضاء الموجب الكلية، لك أنا أمضيت بذل المال الشامل حتى للطريق المحرم لأن هذا أدلة إمضاء. ومن الواضح أن الشارع لا معنى أن يمضي بذل المال بإزاء الطريق الشامل لطريق للطريق المحرم. بذلت المال بإزاء الطريق الشامل للحرام. ليس هذا فيها إطلاق، ما لاحظ الإطلاق هنا، لاحظ الإطلاق لكن ما لاحظ الإطلاق هناك في الآلات المشتركة، أنا أبذل المال بإزاء الآلة معمل بإزاء الآلة، والآلة كالسكين لها قيمة سوقية، وأما المنافع لا تبذل بإزائها الأثمان في باب المعاملة، نحن في باب البيع بل تمليك العين بالعوض، هنا بذل المال بإزاء العمل لا بإزاء الأعيان، والعمل المطلق سواء العمل المحرم والمحلال نوقعنا مشكلة.
هناك في الآلات المشتركة بذل الثمن بإزاء الأعيان، والأعيان لها مالية، لأننا نبذل المال بإزاء المنافع المحللة والمنافع المحرمة، لأنه في باب البيع لا يبذل الثمن بإزاء المنفعة، المنافع حيثية تعليلية وليس حيثية تقييدية، أما هنا العمل حيثية تقييدية. إذن لا يمكن شمول دليل الإمضاء لهذا البذل بإزاء العمل الشامل للعمل المحرم. ومن هنا ذهب الشيخ أن هذا أكل للمال بالباطل، وبه يتبين الكلام في صراخ الصورة الثالثة، وهو ما لو بذل المال لإنجاز العمل المحلل بالطريق المحلل. في مشكلة؟ لا يقال عنه أكل للمال بعمل محترم، والعمل المحترم يصح بذل الثمن أو بذل الأجرة بإزائه. هذه النقطة الأولى التي تعرض إليها في مسألة الرشوة في غير الأحكام. المطلب النقطة الثانية، هل هناك فارق عملي شيخنا الأعظم بين أن يكون دليلنا الرشوة أو دليلنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ هل يوجد أثر عملي لإدراج المورد في الرشوة أو إدراج المورد في أكل المال بالباطل؟ هل في ثمرة عملية أو لا ثمرة؟ إذ النتيجة هي الحرمة. يقول لا، أكو ثمرة، ليست النتيجة واحدة. ما هي الثمرة شيخنا؟ يقول الشيخ إذا كان المورد من باب الرشوة فيحرم القبض والإقباض، نفس قبض الرشوة وأخذها حرام، وليس المحرم هو التصرف، عنوان التصرف المحرم، التصرف هو عنوان آخر، نفس القبض ووضع اليد الحرام حرام حرام. لا يجوز قبض الرشوة وأخذ الرشوة، بل سؤال الرشوة حرام، فضلا أن أخذها. وأما إذا كان الدليل ولا تأكلوا، ليس المراد من الأكل معناه الحقيقي وهو الإزدراء، تأكل تدخل المال تأكل النقود، لا، المراد من لا تأكلوا الكناية عن التصرفات، أكل مال فلان، تصرف في مال فلان أكله، وإلا مجرد أن أضع إليه وأكلته مال فلان. تفتيش يا خنا، لو وضعت مجرد وضعت يدي قبضت مال دينار قبضتها، ما قال أكلتها، العدل والاستيلاء والتصرف. والوارد في الآية ولا تأكلوا أي لا تتصرفوا، فليس المحرم هو مجرد المحرم هو عنوان التصرف في مال الغير، ولهذا يختلف موطن الحرمة. هناك مجرد القبض حرام، قبض الرشوة حرام، تصرفت أو لم تتصرف، أما لا تأكلوا يعني لا تتصرفوا، فالمحرم هو التصرف لا مجرد القبض، لا مجرد الاستيلاء، المجرد عن أي تصرف، ولو تصرف بقاء بقائي. هذا هو النقطة كام؟ ثانية. النقطة الثالثة، أنه يمكن أن نستدل على المطلب بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة وعمال السلاطين. من يشرح لنا هذا المطلب؟ خلنا نقرأ المقدار. فإن كان وصلنا شيخنا وصيدنا، وهل تحرم الرشوة جعل مال بإزاء هنا عمل في غير الحكم، أن أجعل مبلغ بإزاء عمل ما، بناء على صدق. قلنا رشوة، إيش قلنا رشوة؟ بناء على صدقها موضوعا، كما يظهر مما تقدم عن المصباح والنهاية، كأن يبذل له لعامل السلطان مثلا للشخص مالا على أن يصلح أمره، يعني يحقق أمره، يعني يحقق غرضه ما يريد عند الأمير. فإن كان أمره أي ما يريد إصلاحه عند الأمير مثلا منحصر في المحرم، يريد يأخذ أرض فلان، أو مشتركا بينه وبين المحلل لكن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا، يا سيدنا حراما أو حلالا، كيف ما كان أنا بذلت المال بإذا أن تعطيني دار هدية من السلطان، بوغا ما أدري، أنا بدار أريد أعيش، أريد سيارة من أي مكان، هدية لمو هدية حتى لو بوغا، بذلوا العمل، بذلوا المال بإزاء الإعطاء الشامل للسرقة، أكلا للمال بل باطل. والله شيخ مرتضى كلامي فرق بين العمل وبين الأعيان، قلنا هل يجوز أن أعطي المال موقي أطلق هنا، أطلق ما نشترط التقييد، قلنا في أول الأبحاث نسيتم شيخنا في ضابطة المكاسب لا يشترط التقييد، لكن يضر التصريح بالإطلاق، وانصرف بالإطلاق، التصريح بالإطلاق يضر، نحن لا نشترط شنو تقييد، ما يشترط في باب البذل المال في العمل أن نشترط، لكن هو أطلق سواء بذله بذل على إصلاح حراما أو حلالا، صرح بالإطلاق ويصرح بالإطلاق، أي مشكلة؟ فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة، ليش لا لأجل الرشوة؟ مع أنك أنت قبل قليل تقول بناء على صدقها، لأننا ذكرنا أن الرشوة التي هي موضوع للحرمة غاية ما استفيد من الأدلة الرشوة في باب الأحكام، لا طبيعي الرشوة، فلا تهافت بين الصدق وبين الذيل، لعدم الدليل على حرمة الرشوة عدا بعض الإطلاقات، إطلاقات شنو؟ إطلاقات يعني لعن الله الراشي والمرتشي، هذه إطلاقات، لعن الله الراشي والمرتشي، المنصرف إلى الرشا في الأحكام ببركة النصوص الأخرى واضحة أن المنظور إلى الراشي والمرتشي هو باب الأحكام، بل لأنه أكل للمال بالباطل، فتكون الحرمة هنا لأجل فساد المعاوضة، فلا يحرم القبض في نفسه، لو كان من باب الرشوة لكان الرشوة نفس قبضها حرام تكليفا، أما هنا لأجل الفساد ولا يجوز التصرف في مال الغير، وإنما يحرم التصرف لأنه باق على ملك الغير. نعم يمكن أن يستدل على حرمته بعنوانه، عنوانه حرام، مو بعنوان أنه شنو أكل للمال بالباطل، بعنوان حرام بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال وبيانه. نعم كيف بالفحوى، كيف الفحوى، فحوى وش ليش فحوى، فنقول يا سيدنا، نعم يا سيدنا، بحثنا ليس في الهدية، بحثنا في الرشوة، بحثنا في بذل المال بإزاء العمل، والهدية تمليك مجاني وليس بذلا للمال بإزاء عمل، إذن روايات أن هدية بلي عمال السلاطين سحت غلول، هدايا الولاة غلول، ما لا تنطبق بمدلولها المطابق، ولكن يقال إذا كانت الهدية وهي تمليك مجاني مو بإزاء العمل المحرم حرام، فما بالك لو كان بذل المال بإزاء العمل المحرم فقط عن سيكون حرام. واضح شيخ مرتضى؟ إذا كان بذل المال مجانا لا بإزاء العمل المحرم حرام، فمن باب أولوية قطعية لو كان بذل المال بإزاء العمل المحرم مباشرة، وهذا حيثية تقييدية ذاك مجاني. فيستفاد أن هذا البذل بل هذه الرشوة إن صح استطبق على رشوة حرام. ولكن قال الأعلام غاية ما يستفاد من الأولوية أن رشوة وبذل المال للعمال السلاطين والولاة حرام، ولا يستفاد منه تعميم الحكم لغير هذا المورد، لأن المحرم هدية تعطي الهدية إلى الولاة الذين يحتجبون عن الناس كما ورد الرواية، أو أن عمال السلاطين. وبحثنا الآن في مطلق الرشوة في غير الحكم، وإن كان لغير عمال السلاطين وإن كان لغير الوالي، فهذه الرواية تعدى من الهدية إلى الرشوة في إيه؟ في ما حرم الشارع فيه الهدية، وما حرم الشارع فيه الهدية هدية عمال السلاطين والولاة. ولعل هذا غرض المصنف والله العالم، لو كان غرضه التعميم لغير هذين الموردين فليس بكل ما ثبت الأصل في غيرهما حتى نقول بالأولوية. قال وأما بذل المال، هذا الفرض الأخير اللي قلنا إذا كان على وجه الحلال، وأما بذل المال على وجه الهدية، بحثنا مو في الهدية، بحثنا في الرشوة، إطلاق، لأنه إطلاق فحوى وواضح. إطلاق شنو إطلاق؟ يعني أنه مقتضى إطلاق أن هدية الولاة والعمال حرام وإن كان هذا بإزاء العمل المشترك، لأن بحثنا في العمل المشترك والعمل المحرم واضح. العمل المشترك من قال أنه أيضا العمل المشترك؟ نقول ببركة الإطلاق، لأن بحثنا في كلتا الحصص قصتين. وأما بذل المال على وجه الهدية، بحثنا مو في الهدية، بحثنا في الرشوة الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فيها، عمل محترم يبذل المال بإزائه لا مشكلة فيه. وبالإضافة إلى أن هذا يا شيخنا مقتضى القاعدة، قد يتمسك بذلك بالروايات، بالإضافة إلى أن هذا مقتضى القاعدة جواز عمل محترم بذل المال بإزاء العمل المحترم جائز، إلا أنه أيضا يمكن أن نتمسك بالروايات. الرواية الأولى، سألت أبا عبد الله عن الرجل يرشو الرجل الرشوة، يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه، يعطي رشوة حتى يطلع من السكن ماله وهو يسكنه. قال لا بأس به. ما معنى أنه يرشوه على أنه يتحول من منزله فيسكنه؟ يقول الشيخ الأعظم الظاهر أن هذا ناظر إلى السكن المشتركة كالأوقاف والمدارس والأمور العامة، كما لو كان هناك وقف عام للطلبة، وهذا الطالب جالس فيعطيه المبلغ لكي يتحول من هذا المكان لكي هو يسكن، روح دير سفانية أو روح مكان ثاني نزل تحت في السردام أنا خلني هني، فيعطيه المبلغ بإزاء أن يتحول. والرواية أطلقت عليه عنوان الرشوة، فعنوان الرشوة يشمل بذل المال في غير الحكم بحسب ظاهر الإطلاق. فقالت الرواية لا بأس بذلك. واضح. يتحول من منزله فيسكنه، فإذا الرواية تدل على أن هذا جائز. الرواية الثانية رواية الصيرفي، هذه الرواية الأولى، قال كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه، قال لا بأس، والمراد المنزل المشترك، نعم، كالمدرسة والمسجد والسوق، نعم، وإلا أنه يبذل الماء يبذل بإزاء الملك، ما يسمونه أجرة. لو واحد جالس في بيت ملك ويقول لي ترى أطلع من البيت حتى أنا أسكن، هذا يكون من عبارة شيخنا الإجارة، الإجارة. ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغيرها رواية الصيرة، في هذه رواية الصيرة يستفاد منها التفصيل بين العمل المحلل، واضح سيدنا وال محرم. نقرا الروايه
سابقا التفصيل اللي ورد الطريق شيخ
في الحاجه، صح؟ نعم، هو بحثنا في الحاجه والحاجه، نعم، الحاجه لازم فارين حاجه حلال كانت، والا لو كانت الحاجه حرام ماكو معنى طريق حلال وطريق حرام، فارغين ان الحاجه حلال وفيها طريقان، طريق حلال وطريق حرام. الرواية رواية الصيرفي، هذه الرواية تارة نتكلم عن سندها، نقرأها أولا. سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال إن عمال السلطان يشترون منا القرب والإداوة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشو حتى لا يظلمنا، فقال لا بأس بما تصلح به مالك، ثم سكت ساعة ثم قال إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشعر، قلت نعم، قال فسدت رشوتك. نبحث عن الدلالة أول، نبحث عن سند شيء ما نفهمش معناه نسيفه، لازم نشرح، نبحث عن سند شيء لا نعرف ما معناه، لا أمش عن الرواية أولا. الرواية مفادها أنه إذا فرض أن السلطان كان يشتري أشياء من البائع ثم يوكل، فبعد ذلك السلطان وكلاء عمال له بأنه يأخذون البضاعة ويسلمون الثمن، فهؤلاء إذا جاءوا وكلاء المشتري وكلاء السلطان للباعة يعطونهم الرشوة. لماذا تعطونهم الرشوة؟ هنا في طريقتين، هنا في سببين، هنا فيه شنو داعيين. تارة يكون الداعي حفظ مالي لكي لا يأخذ أزياد، هذا عامل السلطان، وكيل السلطان، عامل السلطان عنده العصا، والعصا لمن عصى ولمن لم يعصي، يستطيع أن يأخذ الزيادة وأنا أخسر، فأنا أعطيه الرشوة بإزاء غرضي أنه أحفظ مالي في مقام الاستيفاء. وإذا أراد أن يستوفي البضاعة، تفتير كلامي، إذا أراد هذا الوكيل أن يستوفي البضاعة ويحصل الحساب بأن يأخذ المبيع ويعطيني الثمن، أنا حفظا لمالي أعطيه الرشوة، يستحي يعطيه الرشوة بعد يسكت ما يأخذ أموالي، وهذا غرض مباح لمباح، مباح حفظ المال غرض مباح. فقال الإمام لا بأس، هذا معنى الرواية، فنرشوه حتى لا يظلمنا، رشوة لحفظ المال في مقام الاستيفاء ماكو مشكلة. فقال لا بأس بما تصلح به مالك، حق تحفظ مالك لا بأس. ثم سكت الإمام ساعة. فجاء الاحتمال الثاني، تارة عندما أنت ترشي في مقام الاستيفاء تأخذ أزيد من الثمن المتفق عليه أو تدفع أقل من المبيع الذي جرت عليه المعاملة؟ غرضك من الرشوة أن هذا السلطان، أن هذا العامل يدفع من أموال السلطان أكثر إليك، شفتين؟ أو أنه يأخذ أقل من البضاعة. فقال إن أنت رشوته يأخذ منك، يأخذ منك يعني البضاعة السلعة أقل من الشرط الذي اتفقوا عليه. كان الشرط بين السلطان أن يدفع لك 100 دينار بإزاء 100 كيلو من الحنطة، أنت تعطي 80 وتعطي هذا رشو حق إنه تعطي المشتري 80. السلطان ما يدري، خوف، مشغول، مشغول بأمور العباد والبلاد، ما عنده وقت خويش يروح يشتري حنطة وبقل وبصل. فقال إن كان هكذا فسدت رشوتك، رشو حرام لأنه العمل فيها محرم. إذن الرواية واضحة الدلالة يا شيخنا المرتضى في التفريق بين بذل الرشوة بإزاء عمل محلل أو عمل بارك الله فيكم. واضح هذا معنى الرواية، فهمنا معناها والحمد لله رب العالمين. أما سندها،
القسم الأول والثالث.
نعم، القسم الأول والثالث، الثاني ما لها علاقة. قل هذا قال بين الحاجة المحرمة وغيرها. أما في السند، هكذا السند: الحسن بن محمد بن سماعة الواقفي عن إسماعيل بن أبي سماك عن حكم بن عن محمد بن أبي حمزة عن حكم بن حكيم الصيرفي. وبحسب المراجعة في هذا السند لا يوجد من يتوقف فيه إلا إسماعيل بن أبي السمال أو السماك أو السماك أو السماك، بعد هذه القراءات إما السمال باللام أو الكاف. صاحب الوسائل، التفتوا في صاحب الوسائل، نقل الرواية وجعل الراوي المباشر حكيم بن حكم الصيرفي، ثم في المصنف جعل صاحب الوسائل الراوي المباشر حكيم بن حكم الصيرفي، والظاهر أنه اشتباه، إذ أنه في المصدر حكم بن حكيم، ما في صيرة، صيرة ثاني، حكم بن حكيم مو الصيرفي. وبالتالي حكم بن حكيم ثقة. إنما البحث في إسماعيل، وسبب النزاع عبارة النجاشي المتكرر أن يذكر في ترجمة شخص عبارة توجب الإجمال في الضمائر، وأخوه ثقة، هو وأخوه، نقرأ العبارة معروفة، هذه ظاهرة موجودة في كتاب النجاشي. النجاشي ترجم لأخي إسماعيل، من هو أخو إسماعيل؟ إبراهيم. أخو إسماعيل من هو؟ إبراهيم. فعندما جاء إلى ترجمة إبراهيم قال ثقة، ثقة هو وأخوه إسماعيل بن أبي السمال، روايا عن أبي الحسن موسى وكان من الواقفة. هذه نص عبارته، ثقة هو، شنو نقرأها؟ ثقة هو وأخوه إسماعيل بن أبي السماك روايا عن أبي الحسن. نقرأ هكذا، نقرأها، وإذا قرأنا هكذا تكون الواو استئنافية، وأن الثقة هو خصوص المترجم له إبراهيم. أو نقول هكذا نقرأها شيخنا مرتضى، ثقة هو وأخوه إسماعيل بن أبي السماك كلاهما روايا عن أبي الحسن موسى. فبعضهم قل قدر المتيقن من التوثيق ما إبراهيم ثقة سيدي قال ثقة ثقة هو هذا قدر المتيقن إنه إبراهيم إنما المشكلة ثقة هو بعرفه وأخوه إسماعيل ابن أبي السماك فعند الرواية كلاهما أو ثقة هو وأخوه لو قال هو وأخوه ثقتان شوية ولهذا اختلف الأعلام في الاستظهار فإن استظهرت أن التوثيق لكليهما وتسأل يوم القيامة عن الاستظهار فبها ونعم وإن حصل التردد والإجمال وعدم الوضوح فلا يمكن أن نتشبث بهذا الكلام لإثبات وثاقة إبراهيم لوثاقة إسماعيل فيكون السند محل إشكال طيب أنتم ما تستطيعون هذا ما يتعلق بهذه الرواية إذن هذه الرواية يستفاد منها هذا المطلب إبراهيم سماك أو سماء الناسي الظاهر الثاني داك كان والي إذا كان يعني مسؤول أو وعنده وجاهة عند النظام عند الدولة كان ما توقع هو يمكن من نفس العائلة هي عائلة وجهاء وأشكل على كلام المصنف بأن هذه الرواية لا يستفاد منها ما نريد لأن الرواية تدل على جواز دفع الرشوة لدفع الظلم دفع الظلم عن الناس اصلح مالي يظلمني فأنا يجوز لي أن أدفع المال لكي أدفع الضرر عني ولا تدل على جواز دفع الرشوة بإزاء تحصيل عمل محلل تفتن النكتة هذه الرواية إنما يستفاد منها جواز الرشوة لدفع الظلم عن نفسي لا لتحصيل منفعة من الغير فلا يثبت استدلال بها الرواية لا معنى له لا يثبت التفصيل هذا أمر أول نعم لا ضرر مثلا يجوز دفع الضرر عن الناس نعم الإشكال الثاني أن الرواية عبرت بالفساد فسدت رشوتك والظاهر منه النظر للحكم التضعي دون التكليف إذ الرشوة كما ذكرنا سابقا معاوضة بذل المال بإزاء عمل هذا البذل بإزاء العمل صحيح لو فاسد فسد شرطه لكن هل معنى الحرمة التكليفية هل نفس البذل وإعطاء الرشوة حرام تكليفان لا يستفاد من الرواية الحرمة التكليفية وإنما يستفاد الحكم الوضعي إذن هذه الرواية مبتلات بمشكلتين ليش كناية فسدت شرطك يعني الشرط فاسد كما ما شاء الله في روايات الشروط الشرط فاسد يعني باطل لو قالت المرأة بلي أتزوجك على أن يكون الطلاق بيدي يقول فسد الشرط فاسد مو معنى حرام تكليفان الفساد الشرط يعني الشرط باطل غير نافذ هذه المعاوضة أن تعطي المال بإزاء أن ينقصك شيء من قيمة الثمن للآخر أو المثمن هذا الشرط فاسد فسد الشرط وفساد الشرط شيء والحرمة التكليفية للاشتراط شيء آخر مثلا هذا تمام الكلام في هذا ثم قال ومما يعد هذا دخول في بعض المصاريق ومما يعد إشارة إلى بعض المصادق الخفية، ومما يعد من الرشوة موضوعا أو يلحق بها المعاملة المشتملة على على المحابات. وش يعني؟ ما هو المراد أن المعاملة المشتملة على المحابات؟ نعم، لو فرضنا أنه كانت هناك حاجة للشخص عند عامل السلطان لكي يتوسط له حتى بليء أن ينجز له ما يريد، وفي مقام المعاملة يبيع بضاعة الغالية بالثمن الأقل، فهذه محابات في المعاملة لا فرق بلحاظ الثمن أو المثمن، يبيع البضاعة الأكثر بثمن أقل أو يشتري من العامل البضاعة الأدون بالثمن الأغلى، وغرضه من ذلك ما هو سيدنا؟ التوصل إلى ما يريد. فنقول هذه المحاضات رشوة، إن قلنا أن الرشوة تشمل غير الحكم أو في حكم الرشوة. ويأتي التفصيل، ما هو غرضك من هذه المحاضات؟ التوصل إلى عمل محلل، ماكو مشكلة. أما إذا كان غرضك التوصل إلى عمل محرم فتكون هذه المحاضات محرمة، فتكون المعاملة محرمة، لكن الحرمة هذه تقتضي البطلان، هذه الحرمة التكليفية تقتضي البطلان، لأن الحرمة التكليفية بعنوان الغير المعاملة لا يقتضي بطلان المعاملة. ما إن شاء الله واضح كلامي. قال ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها المعاملة المشتملة على المحابات كبيعه من القاضي ما يسوى 10 دراهم بدرهم، فإن لم يقصد من المعاملة إلا المحابات التي في ضمنها، أو قصد المعاملة لكن جعل المحابات كذا كذا، يأتي إن شاء الله بعض التفاصيل. وإن قصد أصل التفاصيل، هذا أصل المطلب، ثم ذكر المصنف إلى أقسام في هذه المعاملة المحاباتية، ينبغي أن نبحث عن أقسام في ذلك. إن وإن يأتي إن شاء الله البحث في هذه الشقوق فردا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين. Thank you.